ننتقل إلى الحديث الثالث. تفضل شيخ الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا ثمر الرديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به.
هذا الحديث أيضا من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أيضا يتناول مسألة ربا الفضل بالبيان. فبلال رضي الله تعالى عنه تصرف تصرفا أنكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان عنده من التمر الرديء، فأراد أن يطعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التمر الجيد، فباع الصاعين من الرديء بصاع من الجيد. والبرني اسم نوع من أنواع التمر الذي يعرف في المدينة، وهو تمر جيد يعني لونه أصفر في رطبه أو في بسره. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنكر وجود هذا التمر الجيد، فسأل بلال أن له هذا الجيد، فدله أو فأخبره على ما فعل، فتعاظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ورآه مفجعا مفجعا، فتأوه منه صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة كلمة تدل على التفجع وعلى الحزن وعلى استعظام الأمر. لماذا؟ لأن بلالا رحمه الله رضي الله عنه وقع في صريح الربا، أي في صريح ربا الفضل، حيث باع الصاع بالصاعين، فدله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الطريق الصحيحة وعلى السبيل المشروع لهذا البيع، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يبيع هذا التمر أولا، ثم يشتري بما معه من المال ما شاء من التمر الجيد، أن يبيع ما معه ثم يأخذ المال فيشتري بما شاء ما شاء بعد ذلك من هذا التمر الذي يريد. ولقائل أن يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بلالا أن يرد هذا البيع، فهل يعني هذا إذا وقع هذا البيع أنه لا يجب رده، وأنه يجوز له أن يتموله وأن يأكله ونحو ذلك؟ نقول لا، لأن هذا قد وقع الدليل عليه من كتاب الله عز وجل، حيث قال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا وقع الإنسان هذا التعامل الربوي فإنه لا يقر عليه، وكيف يقر والعقد فاسد وباطل عند العلماء؟ وهذا يعني أنه لا يجوز له أن يتمول هذا المال الذي حصل له من هذا البيع الربوي، فالرد واجب، فالرد واجب متى ما كان هذا ممكنا أو مقدورا لهذا الذي تعامل. وهذا الحديث يدل على جواز التورق عند من قال به، جواز التورق عند من قال به. والتورق يعني تصرف للوصول إلى المال، فهذا كان يشتري الإنسان في ذمته سلعة إلى أجل، يشتريها مثلا ب150 إلى سنة، ثم يبيعها ب100 أو ب120 فينتفع بهذا المال، ثم إذا جاء الأجل أدى ما عليه من ثمنها. وهذا التورق يعني قال به بعض العلماء ومنعه البعض، ولعل الراجح هو جوازه، لعل الراجح جواز التورق. حقيقة ذلك كما قلت أن تشترى السلعة نسيئة، أي بالأجل، ثم يبيعها من اشتراها لينتفع بقيمتها أي بالمال، فكأنه يريد النقد، يريد النقد. فإذا لم يبيعها على مالكها الأول، لم يبيعها على المالك الأول، فلا حرج عليه أن ينتفع بنقدها إذا باعها. أما إذا باعها على مالكها الأول فهذا يدخل فيما يسمى ببيع ماذا؟ من يعرف؟ بيع العينة، بيع العينة. وهذا البيع جماهير العلماء على حرمته، جماهير العلماء على حرمته، خلافا للشافعية، خلافا للشافعية. وأيضا ذهب إلى جوازه أبو يوسف من الحنفي. صورة العينة ما هي؟ أن يشتري السلعة أيضا نساء، ثم إنه يعود فيبيع هذه السلعة على من؟ يعود فيبيع هذه السلعة على من؟ على صاحبها الأول. فكأن صاحبها الأول باعها نسيئة بألف، ثم اشتراها حاضرة بكم؟ بثمانمائة. فبقيت الألف في ذمة المشتري وينتفع بالثمانمائة أي بالنقد، ثم يسدد ذلك في الأجل الذي ضرب له. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل باع من رجل حريرة بمئة ثم اشتراها بخمسين نقدا، فقال دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة. يعني هذا كأنه ذريعة إلى الربا والعياذ بالله، فكأنه أعطاه خمسين والآخر يردها بعد الأجل مئة، فقال دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة. وعن هذا ويعني ما لا إلى هذا أكثر العلماء كما يعني قدمنا. واستدل الشافعية ومن وافقهم بعموم النصوص التي تبيح البيع، وبمثل هذا النص الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به، ثم اشتري به. فقالوا إن هذا داخل في عموم هذا الأمر، فلو أنه باع للأول ثم اشترى منه مرة أخرى، أو لو أن الأول باع له ثم اشترى منه ما باع، فإن هذا داخل في عموم البيع. والمانعون من ذلك سدا للذريعة يجيبون بأن هذا مطلق لا عام، ومعنى أنه مطلق أنه يحمل على بيعه من غير البائع، ولا يلزم أن يكون عاما فيجوز البيع من كل أحد، وإنما هو مطلق يتحقق في صورة واحدة. وهذه الصورة تكون لأي مشتري إلا أن يكون المشتري هو البائع الأول، لما في ذلك من شبهة الربا أو التوسط أو التذرع أو التوسل بهذه الطريقة للربا المحرم. نريد أن نلخص قواعد بيع الربويات، فنقول يجب التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس واتحاد العلة، قواعد الأساسية في بيع الربويات. وجوب التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس واتحاد العلة. ما مثال اتحاد الجنس؟ ذهب بذهب. اتحاد العلة أن هذا مطلق، أن في هذا مطلق الثمنية وفي العوض الآخر مطلق الثمنية، أو البر بالبر، الجنس والقدر، القياس أو الادخار، الطع والجنس، هذه علة متحدة أو علة متفقة. يبقى إذا اتحد الجنس واتحدت العلة وجب من ذلك أمران، الأول التماثل والثاني التقابض. ويجب التقابض دون التماثل متى؟ متى يجب التقابض دون التماثل؟ عند اختلاف الجنس واتحاد العلة، عند اختلاف الجنس واتحاد العلة. كما لو بيع الذهب بالفضة، الذهب بالفضة جنسان متفقان أو مختلفان؟ مختلفان. والعلة واحدة أو مختلفة؟ العلة واحدة، مطلق الثمنية في الذهب والفضة، أو ما ذكرناه من الطوع أو الاقتياس والادخار أو القدر والجنس في الأصناف الأربعة الأخرى. هذه القاعدة هي الثانية. القاعدة الثالثة عدم وجوب التماثل ولا التقابض. متى هذا؟ عند اختلاف الجنس واختلاف العلة. القاعدة الثالثة لا يجب تماثل ولا تقابض عند اختلاف الجنس واختلاف العلة. مثاله الذهب بالبر والفضة بالتمر، والفضة بالتمر، واضح؟ طيب، لو قال قائل، وهذه كنا ذكرناها أمس في درس الأمس وقلنا إننا سنعود إليها، نحن عرفنا أن الربا زيادة في الأجل في مقابل زيادة في المال، زيادة في الأجل في مقابل زيادة في المال. طيب، لو قال قائل، ما حكم الإنقاص من الأجل في مقابل الحقيقة من المال أو الوضع من قدر المال؟ يعني لو أن إنسانا له على آخر 1000، تجب هذه 1000 بعد سنة، سيحل موعد الأداء بعد سنة، دين، هذا الدين من معاملة ده كانت بينهما، فاشترى منه سلعة مثلا وإيه وقال أوفيك ثمنها أو قيمتها بعد سنة، فاحتاج صاحب المال إلى المال، فقال له ما رأيك لو وضعت عنك شطر هذا المال وأن تعجل لي مالي فتسدد لي هذا المال بعد شهر بدلا من سداده بعد سنة، فما الحكم؟ هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بضع وتعجل، مسألة ضع وتعجل، ضع يعني اخصم، ضع يعني اخصم من رأس المال أو احسم من رأس المال، وتعجل أي في سداد هذا الدين، مسألة ضع وتعجل. هذه المسألة عكس مسألة الربا، الربا أمهلني وأزيدك، أمهلني يعني في الأجل وأزيدك في القدر، هنا لا، تعجل في الأداء وأضع عنك من القدر. هذه المسألة اختلف العلماء فيها على مذاهب 3. المذهب الأول المنع، قالوا لأن النقص في الأجل في مقابلة النقص في العوض كزيادة الأجل في مقابلة زيادة العوض، فكأن هذا من الربا أيضا، فكأن الحقيقة من أصل المال في مقابل التعجيل يكافئ الزيادة في الأجل في مقابل الزيادة في المال. ثم إنه نقل عن عمر رضي الله عنه عن ابنه وعن زيد بن ثابت المنع من هذه المعاملة، وروي في ذلك حديث للمقداد بن الأسود لكنه لا يصح، لكنه لا يصح. والمذهب الثاني الجواز، ولكن فيما بين السيد ومكاتبه، والمكاتب كما قلنا هو العبد الذي عقد له سيده على أن يعتقه في مقابل مال يدفعه هذا العبد مقسطا أو منجما على أقساط. فقال الحنابلة والحنفية بجواز هذا بين السيد وعبده، لأن معنى الإرفاق فيما بين السيد والعبد ظاهر. لماذا؟ لأن العبد ملك للسيد، فهو يريد أن ييسر عليه وأن يرفقه بهذا العقد لتعفق رقبته، فقالوا هذا يجوز إذا كان بين السيد وعبده. والمذهب الثالث هو الجواز مطلقا، الجواز مطلقا، وهذا الجواز استدل عليه بحديث في الصحيحين، حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته، فخرج صلى الله عليه وآله وسلم فنادى يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع عنه شطر هذا الدين، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب قد فعلت يا رسول الله، قد فعلت يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المدين قم فقضه، قم فقده. فأخذ منه بعض الفقهاء جواز أن يوضع من أصل الدين في مقابل تعجيله. ثم إنهم قالوا إذا كان الربا يترتب عليه المفاسد الكثيرة البالغة فإن عكسه لا مفسدة فيه، فإن عكسه لا مفسدة فيه. قالوا لأن الربا يتضمن زيادة في المال في مقابل زيادة الإيه؟ الأجل، وهذا فيه محض إضرار بالغريب. لماذا؟ لأنه يزيد عليه الدين، فالدين يبلغ آلاف المؤلف بسبب هذا التصرف. أما في هذا التعجيل ففيه إبراء لذمة الغريب، فيه إبراء لذمة المدين، وفيه انتفاع الدائن بتعجيل دينه، وفيه الحط على المدين أي الإنقاص على المدين من الدين، وليس فيه إجبار لواحد منهما على قبول ذلك. فقالوا هذا يخالف الربا صورة ومعنى، ففيه من الإرفاق، فيه من السعة مع وقوع التراضي وما يشهد لذلك من السنة النبوية. وهذا الرأي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختارها شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، ورجحه الشوكاني أيضا. وبهذا الرأي أخذ مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة بمدينة جدة عام 1412. وهذا فيه كما ترون شيء من السعة والإرفاق، فضع وتعجل هذه المسألة، الخلاصة فيها أنها جائزة شرعا ولا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن مبنية على اتفاق مسبق. إذا لم تكن مبنية على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين علاقة ثنائية ليس فيها طرف ثالث يدخل بينهما ليتربح، وإلا دخلت فيما يسمى بحسن الأوراق التجارية، وهذا له حديث آخر. حتى لا نطيل، هذا جملة ما يمكن أن نقوله على الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب، لننتقل إلى الحديث الرابع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.
هذا الحديث يتناول موضوع الصرف. وما هو الصرف؟ الصرف تدور مادته على التقلب والتغير في الأشياء. الصرف تدور مادته على التغير والتقلب في الأشياء، وفي الاصطلاح هو بيع الأثمان بعضها ببعض، بيع الأثمان بعضها ببعض. وما هي الأثمان؟ الذهب والفضة فقط، وما ألحق بهما، وكل ما في معناهما، كما بينا ذلك في درس الأمس، من أن هذا الورق النقدي أو ما يسمى بالورق البنكنوت هذا ألحق بالذهب والفضة، وجرت فيه علة الربا، لأن علة الربا في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية، مطلق الثمنية. وقد نقلنا في ذلك عن مالك رحمه الله تعالى وغيره من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ما يدل على هذا المعنى. طيب، إذن الصرف من العقود التي يقع فيها التبايع بالأصناف الربوية. ما هي الأصناف الربوية؟ الذهب والفضة وما ألحق بهما. فما هي الشروط؟ هي الشروط التي اشترطت أولا، إذا كان البيع يقع بين جنسين مختلفين متحدين في العلة، فالحكم إذن هو جواز ماذا؟ التفاضل، متى ما وقع التقابض، جواز التفاضل متى ما وقع التقابض. وقد قلنا إنه يجوز بيع الريال بالجنيه والجنيه بالدينار ونحو ذلك متفاضلا، إذا كان هذا يدا بيد. وهنا في هذا الحديث تجد أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كلاهما يسأل عن الصرف فيحيل على صاحبه، وهذا من تورعهما وكمال أدبهما في الفتوى. وتلحظ أيضا أن كل واحد منهم يقول هذا خير مني، وهذا من تمام تواضع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تمام معرفتهم لحقوق الكبار والأكابر من أهل العلم. وهو على كل حال نص في تحريم ربا النسيئة، هذا نص في تحريم ربا النسيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأنهم في هذا الحديث رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق دينا، عن بيع الذهب بالورق دينا. على فكرة يجوز أن تقول بالورق وبالورق، على خلاف بين العلماء، فمنهم من قال الورق يطلق على المال، ومنهم من قال الورق يطلق على الفضة المضروبة. على كل حال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، فإنه لا يجوز إذن في التصارف أن يفترق المتصارفان وبينهما شيء، أي لابد أن يحصل هذا التقابض، وهذا يؤخذ من نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، ويؤخذ أيضا من نهيه السابق في الأحاديث التي تناولناها التي اشترط فيها أن يكون ذلك في المجلس، أو أن يكون ذلك يدا بيد، أو سواء أو يكون ذلك يعني حالا لا نساء أو تأخير فيه. ننتقل بعد ذلك للحديث الخامس وهو الأخير في أحاديث كتاب أو في أحاديث باب الربا والصرف. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي بكرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمع.
هذا الحديث يؤكد أيضا المعنى الذي ذكرناه مرارا في هذا الباب، أنه يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلين إذا كان هذا يدا بيد، إذا كان هذا يدا بيد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يدا بيد في غير ما حديث، وهذا تأكيد له وتأكيد لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي فيه: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب أو في باب الربا والصرف، لننتقل إلى الأسئلة التي يعني أطلقناها في الدرس الماضي ونسمع إجابتها، ونطرح عليكم في النهاية سؤالا أخيرا في مادة هذا الدرس.
بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة للسؤالين أسسنا إجابات عدة من المغرب: خديجة أم أيوة عبد الرحيم المغراوي وحميد الديراني، ومن السعودية نبيل السيد حجازي وعزيزة بخلعة، ومن العراق جميلة، ومن لبنان فدا. وكان السؤال الأول: عرف الربا لغة واصطلاحا، وكانت الإجابة: الربا لغة يراد به الزيادة، وهي إما أن تكون اسما أو مصدرا، واصطلاحا الزيادة في أشياء مخصوصة. وينقسم الربا إلى قسمين: الأول ربا الديون فيسمى ربا الجاهلية، وربا النساء، وربا القروض، والربا الجلي وغيرها، ومعناه الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل. الثاني ربا البيوع، وقد توسع فيه الفقهاء، وهو إما ربا الفضل وإما ربا النسيء، وكلاهما محرم. فأما ربا الفضل فهو زيادة أحد العوضين على الآخر في بيع الأموال الربوية، وهي ستة أصناف: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، والملح، ويلحق بها غيرها مما يتفق معها في العلة في أصح الأقوال. وقد اتفق العلماء على أن حكم التحريم معلل بعلة خلافا للظاهرية الذين ينكرون القياس، واختلفوا في العلة على أربعة مذاهب أو على أربع مذاهب. وأما ربا النسيئة فهو بيع ربوي مع تأخير بدله، وهو أن يباع الشيء بجنسه أو بغير جنسه متماثلا أو متفاضلا إلى أجل. وعلة تحريمه أحد وصفي علة ربا الفضل: القدر أو الجنس. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربا الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. انتهت إجابة السؤال الأول. السؤال الثاني: أذكر مذاهب الفقهاء في علة الربا. اختلف الفقهاء في علة الربا على أربعة مذاهب، وهي: المذهب الأول وهو مذهب الأحناف، والرواية المقدمة عند الإمام أحمد وهي أن علة الربا هي القدر مع الجنس، والقدر يعبر عنه بالكيل أو بالوزن، والجنس يعني الاستحاذة في الجنس، لذا فهم يلحقون كل قليل موزون أو كل مكيل موزون بالأصناف الستة المذكورة في الحديث، ومثاله إلحاق النحاس والرصاص والذهب النحاس والرصاص بالذهب والفضة، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة. المذهب الثاني وهو مذهب المالكية، والعلة عندهم في الربا هي الاقتيات والادخار في المطعوم أو في المطعومات، أما في الذهب والفضة ففيه عندهم قولان، الأول غلبة الثمانية، الثاني مطلق الثمانية، وقد عللوا لذلك. المذهب الثالث وهو مذهب الشافعية، والعلة لديهم في التحريم هي اعتبار الطعام في الأصناف الأربعة أو الطعم وأعيان الأثمان في الذهب والفضة. المذهب الرابع وهو رواية عن الإمام أحمد وقديم مذهب الشافعية، والعلة عندهم أنه مطعوم أو أنه مطعوم جنس فيشترط فيه الطعم واتحاد الجنس. والراجح هو أن العلة في المذهب أو هو أن العلة في الذهب والفضة غلبة الثمانية، وفي الأصناف الأربعة الأخرى القدر والجنس، وقد اختار ابن القيم مؤخرا الاختيات والادخار.
فقط نريد أن نقول في مذهب الرابع أنه مطعوم جنس مكيل أو موزون، مطعوم جنس مكيل أو موزون، وهذه الرواية قدمها ابن قدامة رحمه الله تعالى، وانتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. لنا سؤال في هذا الدرس، وهو أذكر القواعد الأساسية في بيع الأصناف الربوية. أذكر القواعد الأساسية في بيع الأصناف الربوية.